الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمعنا اليوم من تفسير القرآن الكريم سورة عبسة. هذه السورة مكية في قول الجميع، يعني جميع المفسرين سورة مكية، وفيها 41 آية، 41 آية. هذه السورة لها سبب النزول، الصورة هذه لها سبب النزول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، في ابن أم مكتوم، وسيأتي ذكر اسمه إن شاء الله. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، أي علمني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشرك، يعني أترى بما أقول، يعني الوحي، يعني فيه بأس؟ فيقول: لا، ذلك المشرك. فنزلت هذه الآية. أو ممكن احتمال أن يكون هذا الكلام لابن أم مكتوم، يعني أتقول بما أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. فالمهم، قصة هذه مذكورة في صحيح الترمذي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بأحد عظماء المشركين، يعني رجل غني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلامه، كان حريصا على إسلامه، لأنه إذا دخل في الإسلام راح يكون فيه منفعة للمسلمين، لا من جهة المال ولا من جهة القوة. والناس يختلفون، يعني كل إنسان وش يقدم للإسلام. فالإنسان إذا كان غني وعنده سلطة راح يكون عنده تأثير في الإسلام وينفع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذا الرجل. فبينما هو مشغول معه جاءه ابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع هذا الرجل. ابن أم مكتوم قال له: علمني، قال له: علمني وأرشدني، يعني جاء في وقت مشغول. وقال، وسيأتي كلام القرطبي، أن هذا ليس من الأدب الذي فعله ابن أم مكتوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، أعرض عن ابن أم مكتوم، لأنه كان مشغول بهذا الرجل المشرك. فنزل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي عبس النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عن هذا الأعمى، يعني لما جاءه. فكلمة عبس معناها كلح وجهه، يعني يعبس في وجهه، يعني موجود يعني في الدرجة، يعني يجي له واحد يكون مشغول فيعبس في وجهه، يعني كلح في وجهه. عبس أي كلح، يعني كشغل نحن نقوله عبس، موجود يعني في الدرج، عبس في وجهه. وتولى أي أعرض بوجهه عنه، يعني هو مشغول النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المشرك، وابن أم مكتوم جاءه قال له: علمني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لأنه مشغول بهذا المشرك. ولكن الله سبحانه وتعالى عاتبه. الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبس وتولى. عبس في وجه هذا الرجل الأعمى وتولى عنه، يعني أعرض عنه لما جاءه الأعمى. الأعمى أي لا يبصر، يعني كان أعمى لا يبصر. وهذه الآية فيها عتاب، عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الرجل الأعمى، فكأن فيه مدح وفي يعني مزية لهذا الرجل. لماذا؟ لأنه عاتب النبي وعاتب الرسول وهو أفضل البشر، والله سبحانه وتعالى أختاره للرسالة وهو يعني قائد المسلمين وهو إمام المسلمين، ولكن رغم ذلك الله سبحانه وتعالى عاتبه من أجل هذا الرجل. وهذا فيه إشارة للمسلمين، يعني الإنسان لا يستخف بالناس، الدعوة لجميع الناس. المهم ما دام أنه إنسان بشر يعقل خلاص، الإنسان ميميزش يعني لا في الدعوة ولا في المعاملة ولا في أي شيء. يعني مش كما بعض الناس تلقاه يلقي السلام، يعني كيشوف واحد غني يلقي عليه السلام وممكن يقوم له، يقوم من أجل هذا الرجل. أما إذا كان إنسان بسيط يعني عادي وممكن السلام يردها له. ففي الإسلام ما كاش هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا في الميزان. أما في المعاملة تعامل كل الناس نفس الشيء، وهذه قلما من يسلم منها إلا من رحم ربك. فلازم تعامل الناس كيف كيف، يعني قاعد تلقي عليهم السلام وقاعد تعطيهم نفس المعاملة. إذا كان سلم عليك ترد عليه السلام، هذا في المعاملة، فما بالك في الدعوة. يعني مثال، يجيك واحد سائل يسألك، إذا كان هذا غني وكذا يعني تهتم به وتجاوبه وتريح معاه. أما إذا كان إنسان عادي ممكن تقول له من بعد ولا ما عندش الوقت، هذه موجودة. يعني إنسان يسأل الله أن يسلم منها. إذن هذه الآية فيها توجيه لجميع المسلمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى عاتبه، فما بال يعني باقي المسلمين. حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم المقصد بتاعه حسن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يدعو هذا الرجل، يعني لأن ابن أم مكتوم مسلم وعنده الوقت وممكن يعني يجيه في وقت آخر، ولكن رغم ذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى، لأنه ممكن ابن أم مكتوم يجيه من بعد وهذاك المشرك يعني فرصة، ما نقوله فرصة لا تعوض. ولكن لا، الإسلام لازم تعامل الناس قاع كيف كيف وتدعيهم قاع كيف كيف، وإذا كان سألك لازم تجاوبهم قاع كيف كيف، مش كما الآن بعض الفتاوى راي على حساب الناس. إذا كان يعني إنسان معروف وكذا يجوزها له وما عليهاش وكذا وفيها رخصة ومضطر. أما إذا كان إنسان عادي يقول له يعني ما تجوزلكش وكذا وحرام وكذا، كان بعض المفتين يستي على حساب الناس، يعني كشغل يجيه واحد يعرفه ويحرجه وما يقدرش يصعب له المسألة يجوزها له. فلازم الإنسان يحذر، وهذه قلنا قل من يسلم منها. لازم تعامل الناس قاكتي، يعني أعمى ولا فقير ولا غني ولا إنسان مش معروف، لازم مدام إنسان بشر قاكتي. وهذا ابن أم مكتوم اسمه عمرو بن أم مكتوم، وأمه يعني أمه عاتكة بنت عامر بن مخزوم، يعني هي أم مكتوم، أم مكتوم يعني هذه كنية لها، واسمها عاتكة بنت عامر بن مخزوم. وأبوه اسمه قيس بن زائدة، يعني هو عمرو بن قيس بن زائدة ولكن نسب إلى أمه، عمرو بن أم مكتوم. يعني هو المفروض عمر بن قيس بن زائدة بن الأصم، وهو يعني يكون الخديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وشي جهة وليد خالها ابن خالي خديجة، يعني عمرو بن أم مكتوم وليد خال خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. قال الثوري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه، يعني كي نزلت عليه الآية هذه وربي عاتبه على جل هذا الأعمى، كان كيجي له من بعد يعني يحتمه ويقدمه ويقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، يعني ربي من فوق سبع سماوات عاتبه من أجل هذا الرجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحترمه. طبعا كي يقولوا يعني الناس تعاملهم كيف كيف، فيها يعني فيها أولوية، يعني مثل الأب، الأب تاعك يعني تقدمه على واحد صاحبك، ولا مثل الأم تاعك تقدمها على واحد آخر، يعني كين أولوية، مش يعني كيف كيف. وإحنا الآن بوك العكس، ممكن إنسان يعامل الزوجة تاعه يقدمها على الأم تاعه، معاملة الأم مقدمة على الزوجة، ومقدم والأب يعني مقدم على الزوجة، وهكذا يعني كين درجة. ولكن عموم المسلمين تعاملهم نفس المعاملة، والآن راهي بدأت تظهر واحدة الظاهرة يعني ماذا بينا ما تنتشرش في البلاد، وهي انه انسان يكون قاعد كيجي له واحد يعني معروف وعنده غني ينوضه ويخمس عليه وكذا يرحب يقوم، اما اذا جاء واحد عادي ممكن قام يغضش فيه يخمس عليه وما يغضش فيه، يعني المعاملة كما نقوله ولات بالوجوه، لا الانسان يعامل الناس بوجه الله، والقيام للناس ميجوزش مهما كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني اللي يحب الناس ينوضوله فليتبوأ مقعده من النار حتى وتكون عادة. وكيف تعرف من الإنسان هذا يحب الناس ينوضوله؟ كيف بتعرف؟ خش بعض الناس يقول لك أنا يعني ينوضلي ولا ما ينوضلش كيف كيف، لا كيف تعرفه أنك كلمة نوضوش يحس بالنقص في نفسه، يقول لك على ما ناضلوش، فاحنا ينطبق عليه الحديث، لانه لما يعني ما ناضلوش يقول لك كيف ما ناضلوش ويحس، هذا هو القياس. من اراد ان يتمثل له الناس قياما يحب الناس ينوضلوا فليتبوأ مقعده من النار. وهذه الظاهرة كانت في بعض البلدان انه يكونوا قاعدين ويدخل واحد قاعد ينوضل، ومن بعد يزيد الاخر يدخل ينوضوا، هذه الظاهرة في بعض الدول، وكي يدخل واحد فقير عادي، فماذا بينا الظاهرة هذه ما تنتشرش عندنا، يعني احنا واش عندنا يدخل انسان يلقي السلام ومجموعة يردوا عليه، ماش لازم قاعد يردوا عليه، وكذلك انسان في الطريق يعني تلقي السلام، الا هناك حالات استثنائية، مش معنى نقول الانسان يمشي في الطريق لازم كل واحد توقع عليه السلام، لان راح تولي مشكل، ممكن انسان يدخل المارشي يولي غير يسلم ما يقدرش، فاحيانا كي يكون غاشي بزاف يسلم على واحد يعرفه يسلم عليه، هذاك عادي. اما يولي يعني من اجل المال ومن يعني هو ما يعرفوش ولكن عليه غني وكذا يسلم عليه، لا. فالمهم الانسان ما يميزش، والناس كلهم سواسي. قال الإمام القرطبي: قال علماؤنا: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب. هذا قول القرطبي: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب، لو كان عالما، لو كان عارف، ولكن هو مش عارف، لو كان عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره وأنه يرجو إسلامه، يرجو إسلام القوم. ابن أم مكتوم يعني ما كانش عارف، هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله لأنه أعمى، ما كانش عارف باللي النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، ولكن لو كان يعرف ويشوف يعني المشغول لا يشغل، يعني تلقى واحد يحضر مع واحد مش يطرح يعني تخفي وسطهم ولا تقول انا اولى منهم، يعني زوج يحضروا غير اكمل وينصرف باش تروح لي، اما زوج يحضروا وتدخل الا اذا كان انسان مضطر ومشغول يطلب الاذن، يطلب الاذن باش يدخل في وسطهم ويحضر. اذا ما فعله ابن ام مكتوم من سوء الادب لو كان عالما، لكن هو مش عارف اعمى. ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب اهل الصفة. ابن ام مكتوم كان من اهل الصفة، فعاتبه من اجل اهل الصفة باش الله سبحانه وتعالى يرفع منزلتهم. واهل الصفة يعني تكلمنا عليهم هم الفقراء، يعني لما هاجوا من مكة وراحوا المدينة ما عملوا سكن، ما لقوش وين يباتوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاهم يباتوا في اخر المسجد، دلهم مكان في اخر المسجد يباتوا فيه، يعني يستخنوا في المسجد، وكانوا يعني يجيبوا لهم الاكل ويجيبوا لهم المال، كانوا يحوسوا على العمل ويجمعوا المال ولكن ما لحقوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم يباتوا في المسجد فسموا باهل الصفة، وكان يصل عددهم يعني مرة 70 مرة 80 حتى ممكن 90. ولكن لما انتشر الإسلام وفتح الله على المسلمين البلدان وكثرة الغنائم ففتح الله على المسلمين، ولو أهل الصفة يعني عندهم سكن وعندهم غنائم. يقول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم يعني أرحم الناس بالناس، وهو رؤوف رحيم كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن رغم ذلك الله سبحانه وتعالى قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا يعني لازم خاصة الدعاء، لازم يعامل الناس نفس المعاملة. ولذلك يعني الأنبياء يعني من بينهم نوح عليه السلام طلبوا منه قالوا يعني ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني رانا نشوف فيك اتبعوا غير الناس الفقراء وغير الناس يعني اللي ما عندهمش مكانة في المجتمع. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني الناس اللي ما عندهمش قيمة في المجتمع، أراذلنا بادي الرأي، يعني قالوا له بعد هذوك الفقراء وبعد هذوك الناس نجي نقعدوا معك. وهذه قالوها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا لي بعض الزعماء قالوا يعني تحب نسمعوا لك ونسمعوا الكلام تاعك، عندنا شرط واحد. وشنو هو الشرط؟ قالوا هذوك الفقراء والأراذل وهذوك الناس الضعفاء يعني بعدهم باش نقعدوا معك، يعني ما نقدرش نقعدوا مع هذا الفقراء. فنزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذا هما اللي يحملون الإسلام ويطلبون العلم وينشرون الإسلام. ولذلك يعني ابن أم مكتوم مؤذن، وبلال بن رباح مؤذن كان أسود، كان رجلا أسود، كذلك سلمان الفارسي كان من يعني من الفرس، صهيب الرومي. فهذا الصحابة هما يعني الذين نشروا الإسلام. طبعا كان يعني أقوياء مثل أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان غيرهم، ولكن الإسلام مش محصور في فئة معينة. عبس وتولى، لماذا؟ أن جاءه الأعمى، يعني لما جاءه الأعمى يعني لما جاءه الأعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه وتولى عنه وأعرض. وما يدريك، هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وما يدريك يا محمد، وما يعلمك، لعله يزكى. شكون لعله؟ خطاب لعل لمن؟ ابن أم مكتوم. لعل ابن أم مكتوم يزكى، يعني ممكن هو اللي تنفع فيه الموعظة وهو اللي يسمع لك، أما الآخر المشرك يعني ممكن يضيع وقتك وما يسمع لك. وما يدريك وما يعلمك يا محمد لعله، هذا الأعمى الذي أعرفت عنه وتوليت عنه وكان مشغول طبعا، لعله يزكى، يعني بتعليم القرآن وطلب العلم ويزداد طهارة بعد طهارة، لأن التزكية هي الطهارة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، الزكاة معنى الطهارة. قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الشرك ومن العصيان. لعله يزكى أي يطهر نفسه بماذا؟ بالتعلم. ولذلك يعني اللي يحب يزكي نفسه ويطهرها يتعلم، لأن ابن أم مكتوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم باش يتعلم. فالنتيجة ما هي؟ الزكاة، يزكى. إذن الزكاة هي نتيجة التعلم. أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني يتذكر يعني يتعظ. فذكر إن نفعت الذكرى، الذكرى يعني الموعظة والاتعاظ. لعله يتعظ بما تقول فتنفعه الذكرى، تنفعه الموعظة وينفعه الإرشاد. يعني هذا الأعمى يعني هو اللي يزكى وتنفع الموعظة، أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، هذا المشرك استغنى، ما معنى استغنى؟ كان له ثروة وكان غني، هذه معنى استغنى. أما من استغنى يعني صار غنيا وعنده ثروة، فاستغنى بماله فأنت له تصدق، يعني أنت تصغي لكلامه وتكلمه. والتصدي هو الإصغاء، يعني أما هذا المشرك الذي هو الغني واستغنى بماله فأنت له تصدى، أي تتعرض له وتقبل عليه وتكلمه. هذه معنى تصدى، مش معنى تصدى معناها تبعد عليه. أما من استغنى فأنت له، يعني أنت له، مش ما قالش عنه، فأنت له تصدى أي تصغي له وتتعرض له، ويعني وتقبل عليه وتكلمه وتدير له قيمة وتدير له وقت. هذا الذي استغنى بماله. وما عليك ألا يزكى، يعني وما عليك، يعني إذا كان هذا الإنسان الغني ما حبش يسمع وما حبش يقبل ما حبش يدخل الإسلام، يعني أنت وما عليك، يعني وما أنت مش حتحمل الوزر تاعه. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حارس ويحوس يدعيه ومشغول به، فالله سبحانه وتعالى قال له إذا كان هذا الإنسان ما يسمعش وما يسمعش المعيرة تاعك وما عليك، يعني وش من الذنب تاعك. ولذلك الإنسان يعني عليه أن يبلغ، أنت بلغ وواسي وبين، إذا ما حبش يسمع وما عليك شيء. لا تزر وازرة وزر أخرى، وما على الرسول إلا البلاغ. وما عليك يا محمد، وأي شيء عليك، يعني ما راح تحمل الوزر تاعه. وما عليك يعني لا شيء عليك، ألا يزكى يعني ألا ينتفع وألا يتطهر بموعظة، يعني هذا استئناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حارسا على قومه. ولذلك قال عز وجل في آية النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أصحابه حتى كان يهتم لهم ويخاف عليهم. وهذه يعني الداعي لازم يكون هكذا، يكون يعني أنه لما راح يدعي واحد عليه يدعي حتى ينقذه من النار. يعني كشغل واحد تشوفه راح يسقط في حفرة، راح يطيح في حفرة تاع نار، انت تروح له تقول له يا ودي هذه طريق راهي فيها حفرة تروح بعد. هذه الدعوة، لو كان الداعي يدير في باله هذه الصورة ينجح. يعني الدعوة مش إنسان يعني يحب الظهور ولا يحب يبين نفسه ولا ينتصر لمذهبه، لا، الدعوة هي أنك تنقذ الناس من النار، هذه الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أشد حرصه حتى كان يهتم ويبقى يخمم عن الناس. فالله سبحانه وتعالى قال له وما عليك ألا يزكى، إذا كان الإنسان ما يسمعش وما ينتفعش لا شيء عليه. وأما من جاءك يسعى، شكون هو؟ الأعمى. وأما من جاءك يسعى، يعني هذا الأعمى جاء يسعى يطلب العلم يريد أن ينتفع، قال له أرشدني يا محمد علمني، هذا جاء يسعى وهو يخشى يعني يخاف الله عز وجل. وهذه فيها مدح لابن أم مكتوم. وأما من جاءك يعني ابن أم مكتوم يسعى يطلب العلم وهو يخشى يعني يخاف الله، لأن الخشية هي الخوف، إنما يخشى الله من عدد العلماء، يعني الذين يخافون الله ويخشونه حق الخشية هم العلماء. يعني إنسان كلما ازداد علم كلما ازداد خشية. فأنت عنه تلهى، فأنت تعرض عنه بوجهك وتشتغل بغيره. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه، فأنت عنه تلهى، يعني أنت مشغول بغيره، يعني مشلتي به. تلهى معنى تلهى يعني كنا في الدرجة، معنى نقول يلتها، يلتها بحاجة، يعني يجي لك واحد يهضر معك وانت لاتي بواحد آخر، نقول لك يعني ماكش لاتي بيا. هذه معنى الآية. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني راك لاتي بواحد آخر. كلا إنها تذكرة. ثم الله سبحانه وتعالى يبين كلا ليس الأمر كذلك، كلمة ردع وزجر، يا محمد ليس الأمر كذلك. وهذا الخطاب لجميع المسلمين، أي واحد يقرأ قرآن يتخيل كشغل القرآن راهو راهو خطأ فيه، مش يعني يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص أدى الرسالة وبلغ والله سبحانه وتعالى أدخله الجنة. ولكن الإنسان لما يقرأ القرآن يحس باللي الله سبحانه وتعالى يخاطبه، كشغل يعني الله سبحانه وتعالى راهو يتكلم فيك يخاطب فيك. كلا إنها تذكرة، فهذا القرآن تذكرة، يعني القرآن إما هذه الآية اللي راهي جاية في سورة عبسة، وإما كل القرآن، إنها إما الآيات في سورة عبسة وإما جميع القرآن تذكرة. وتذكرة معناها موعظة، تذكير موعظة وتبصرة للخلق. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء من عباد الله ذكره، يعني هذا القرآن فيه تذكرة وفيه موعظة. فمن أحب وفمن شاء يعني اللي حب يذكر يتذكر. وهذا فيه الدليل على أن الإنسان مخير، فمن شاء يعني مشيئة الإنسان، يعني اللي حب، وإلا اللي قالوا أن الإنسان مجبور يعني الآية اللي ما عندهاش فايدة. فمن شاء ذكره يعني من عباد الله تذكر بالموعظة، أي وذكر، فمن شاء ذكره يعني ذكر تنزيل الله ووعظه وإرشاده. ف فمن شاء يعني العبد ذكر هو، الهاء هذه لمن تعود؟ ذكر القرآن، الهاء تعود للقرآن والآية والمواعظ. فمن شاء يعني الإنسان ذكر هو يعني ذكر القرآن، يعني اللي يحب ينتفع بالقرآن ينتفع، أما اللي يقعد عن القرآن فالأمر له. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنسان مخير. فمن شاء ذكره، ثم الله سبحانه وتعالى وصف القرآن والآيات ذكره في صحف، يعني هذا القرآن هو في صحف جمع صحيفة، يعني هذا القرآن في صحف. ولكن القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في مصحف؟ لا، هو عبارة عن آيات مكتوبة في الألواح وفي الأشجار وفي الأوراق وفي حتى في بعض الحيطان، كان بعض الصحابة كانوا يكتبوا حتى في الحائط، يعني حائط يكتب فيه آيات باش يحفظ عليها، باش يعني يحفظها وما كي يحفظها أخرى، يعني كانوا في الأحجار يعني حجرة يكتب فيها، كانوا ما عندهمش يعني ما كانش القرآن مجموع في مصحف. إذن كيف الله سبحانه وتعالى قال في الصحف؟ فهذا المقصود به في السماء، فالقرآن مجموع في مصحف في صحيفة، هذا في السماء. أما في الدنيا القرآن لم يجمع بعد، وإنما جمع القرآن في زمن أبي بكر الصديق في صحف جمع صحيفة مكرمة، هذه الصحف مكرمة عند الله عز وجل، فهذا القرآن مكرم كما قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة، فهذا القرآن مكرم ولا يمسه إلا الملائكة، في صحف مكرمة، أي هذا القرآن مكرم عند الله عز وجل لا يمسه إلا المطهر، مرفوعة أي رفيعة القدر، القرآن هذا رفيع القدر، طبعا هو كلام الله، إذن يكفي هذا أنه كلام الله. يعني احنا تلقى الإنسان يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم تلقى يحافظ عليه، فما بالك يعني كلام الله وهو منزل ومكتوب في الصحف، فهو مكرم هذا القرآن، وكذلك مرفوع يعني الله سبحانه وتعالى رفع قدر القرآن. ولذلك الذي يهتم بالقرآن ويحفظ القرآن ويعطيه حقه فالله سبحانه وتعالى يرفع قدره. لماذا؟ لأن كيما تحفظ على القرآن وكيما تهتم بالقرآن فالله سبحانه وتعالى يرفع قدرك، كما قال عمر الخطاب إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخر. وإذا كانوا مسلمين يعني يهتموا بالقرآن ويديروا له وقت ويبنوا له مدارس ويهتموا به فالله سبحانه وتعالى يرفع المسلم ويعملوا به. أما إذا كانوا مسلمين يعني وضعوا القرآن لا يهتموا به ويقول لك يعني اللي يحفظ القرآن يعني دراري، بقول اللي يحفظ القرآن يعني أطفال، يعني مرة من المرات أطفال في عمره يعني شوف هذا الأطفال اللي راهم جايين كيف راهم ينظروا للقرآن، يعني الأطفال هذا تقريبا 10 سنين، يعني سألته قلت له تحفظ القرآن؟ قال لي أنا مانيش صغير. أتخيل هذا الأطفال يعني أظن في عمره 10 سنين 12 سنة، قال لنا مانيش صغير، يعني خلاص كبر، يعني القرآن يقرأه في التحضيري يعني في المساجد والسنة الستة والسبعة والثامنة غير الحق 12 سنة، خلاص كبر على القرآن. وهذه راهي موجودة، تلقى إنسان كبير يعني ما يقدرش يدخل المسجد يحفظ القرآن كشغل يعني نقعد مع الصغار، لا، اللي يهتم بالقرآن وما يتكبرش عليه فالله سبحانه وتعالى يرفع قدره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. احنا العكس، بعض الناس يعني اللي قرئ القرآن هو يعني كيشغل، حتى بعض الناس يحشمه يقولوا واش تخدم، يقول له نقري في الجامعة، حتى كي اللي يحشم يقول انا معلم، باش ما يعرفش بلي معلم القرآن يقول له معلم. على انسان يحشم، يعني تعليم القرآن هو افضل حاجة في الدنيا، ولكن لازم الانسان يهتم بها ويعطي لها قيمتها ويكون مخلص. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عمر الخطاب: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخر. ولذلك كل إنسان ما يحفظ آية الله سبحانه وتعالى يطلع درجة في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. يعني تخيل إنسان يحفظ الحمد لله سبع آية، سبع درجات، مع سورة الناس شحال فيها من آية، سورة الفلق قل والله حزب شحال، حسب شحال من آية، كل آية درجة، والدرجة بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يعني ما تستغربش في عدد درجات، وإنما عليك أن تكثر من حفظ القرآن. واللي يحفظ القرآن لازم يعمل به، ماشي يحفظ القرآن والقرآن يلعنه. يقال لصاحب القرآن يوم قيامة اقرأ وارتقي واطلع، فإن منزلك يعني الدرجة تاعك وين عند آخر آية تقرأها. فالإنسان يوم قيامة يتمنى أنه لو كان أحفظ غير شوية آية به يطلع في صحف مكرمة، هذا قرآن مكرم عند الله، مرفوعة أي مرفوع عند الله عز وجل. ولذلك القرآن لا يحرف، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظا. كل الكتب التي نزلت قبل القرآن محرفة إلا القرآن، فإن الله تولى حفظه. ولذلك في آخر الدنيا القرآن يرفع، كيوليو الناس يعني ما يهتموش به ويهان القرآن، فيرفع، يرفع القرآن من الدنيا، هذه من علامات الساعة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يعني هذه الآيات موجودة في صحف، في صحيفة وفي صحف مطهرة، مطهرة من كل دنس، والطهرة معنوية وحسية. فالقرآن ليس فيه أي كلام باطل وأي كلام ناقص ولا يعارض أي حق، فهو كلام حق طاهر. وكذلك من جهة الحسية، فالقرآن لا يمسه إلى مطهرون الملائكة ولا يقربه الشياطين، ولذلك هو في السماء. ولذلك الإنسان يعني يحترم المصحف ولا يضع فوقه شيء ولا يضع يده عليه، دائما الإنسان يحترم القرآن وما يحطش في القاعة ولا يضع فوقه شيء. يعني كما أخبرناكم مؤخرا يعني لقوا يعني أوراق تاع القرآن مرمية في الطريق في الأسباب، إذا نسأل الله أن يلطف بنا. إذا كان القرآن يعني موجود في المزبلة فهذه كارثة، حتى واحد يقول لك داروها دراري، يعني دراري هذا لم يقرأه، ما دام يعني هذا يعني كتاب تاع في الابتدائي ومكتوب فيه يعني صورة المطففين كاملة ومرمية في المزبلة، هذا اللي يلحق صورة المطففين يقرأها معناه راه عنده مستوى. إذا كان هذا الطفل ما يعرفش فمعناه ما كاينش اللي يورينا. إذا الإنسان يحترم القرآن ويحفظ القرآن ويعمل به. مطهرة بأيدي سفرة، هذا القرآن اللي هو في الصحف أين هو؟ بأيدي سفر، بأيدي الملائكة، يعني هذا القرآن موجود بأيدي الملائكة لا يمسه إلا مطهر. هذا الملائكة وصفهم الله عز وجل بأنهم سفر. ما معنى سفر؟ يعني سفراء، بين الله وبين رسوله. معروف السفير يعني السفير بين دولة ودولة، وهذه كلمة سفير موجودة في اللغة العربية. فالملائكة هم سفراء جبريل، جبريل هو السفير، ولكن بين من؟ بين رب العالمين وأفضل الخلق أجمعين، هذا جبريل، بين رب العالمين وبين أفضل الناس أجمعين. بأيدي الملائكة، والملائكة هذو سفرة، سفرة أي سفراء، يعني واسطة بين الله عز وجل وبين الأنبياء. كرام، كذلك هذو الملائكة كرام، يعني مكرمين عند الله، مكرم، مكرم عند الله عز وجل. برر أي مطيعون، برر مأخوذ من البار، يعني كلمة بار يعني مطيع، وجمعها أبرار، وتجمع كذلك برر. إذن بار أبرار وبرر جمع، إذن مطيعون. فهذا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا يعصون الله عز وجل طرفة عين، ما يعصيهش الله عز وجل ولو لحظة واحدة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البرر، يعني اللي يحفظ القرآن، اللي يقرأ القرآن هو حافظ، يعني يقرأه من حفظه، يوم القيامة يكون مع الملائكة، وهذا الملائكة السفرة الكرام البرر. ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده، يعني يحفظ ويجيها صعيب ودائما يراجع وكذا وكذا، يعني يصعب عليه، وهو عليه شديد فله أجران، لأنه أجر القراءة وأجر المشقة. الحديث متفق عليه. ثم قال عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. قتل معناها، معناها لعن، نعم، قتل بمعنى لعن، أي لعن الإنسان. ولكن يكون هنا الإنسان الكافر، يعني مش أي إنسان ملعون، لا، وإنما المقصود بالإنسان هنا الكافر. قتل الإنسان الكافر ما أكفره. كلمة ما أكفره فيها وجهان: قتل الإنسان أي لعن الكافر ما أكفره. المعنى الأول التعجب، يعني الله سبحانه وتعالى تعجب من هذا الإنسان، لماذا يكفر؟ يعني الحق باين، الحق باين، يعني لماذا هذا الإنسان يكفر؟ ما أكفره، مع أن الله أحسن إليه وأعطاه عقل وبين له، ولكن يكفر. أما المعنى الثاني، أي شيء أكفره، يعني ما هو السبب، يعني لماذا يكفر هذا الإنسان؟ ما أكفره، أي لأي شيء يكفر هذا الإنسان، ما هو السبب؟ إذن الآية واضحة: قتل الإنسان أي لعن الكافر، الإنسان الكافر ما أكفره، تعجب، أو لأي شيء، لأي سبب يكفر هذا الإنسان، من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن هذا الإنسان، هذا الإنسان شكون، بيّن يعني الأصل تاعه، أصل الإنسان، من أي شيء خلقه، يعني هذا الإنسان الذي يكفر ويتكبر ولا يرجع إلى الحق ولا يؤمن بالله ولا يعبد الله عز وجل، يعني ما هو أصله، من أي شيء خلقه، الأصل تاعه منين؟ هل الإنسان يعني خلق نفسه؟ هل أوجد نفسه؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقه، من نطفة خلقه فقدره. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، يعني هذا الإنسان خلق من نطفة، والنطفة من عرفة يعني ماء الرجل. الإنسان خلق من ماء الرجل وماء المرأة من بين الصلب والترائب، يعني الإنسان يخرج من صلب الرجل لأن مني الرجل يتكون من صلبه يعني من العمود الفقري صلب، والترائب يعني ترائب المرأة يعني موضع النحر القلادة، فمني المرأة يخرج من صدرها وماء الرجل من صلبه من بين الصلب والترائب. ولكن إذا قلنا نطفة معناها ماء الرجل، أي من ماء يسير مهين يعني ماء هين، وماء الرجل يعني لا يتكون منه يعني الإنسان لا يتكون من كل الماء. والآن اكتشفوا أن يعني ماء واحد يعني قطرة واحدة فيها يعني حيوانات منوية يعني ملايين، وحيوان واحد فقط صغير يتكون منه إنسان. هذا الإنسان الذي يتكبر ويجادل ويناقش ويسب المؤمنين إلى غير ذلك أصله من نطفة مهينة. قال الحسن، وإذا قلنا الحسن هو الحسن البصري، إذا أطلق الحسن فهو الحسن البصري، هو من كبار التابعين. قال كيف يتكبر الإنسان، كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين. إنسان خرج من مخرج البول مرتين، مخرج بول الرجل ثم تعود يعني تحمله المرأة هذه الحمل ثم يخرج من مخرج بولها. هذا الإنسان، إنسان كيشوف روحه يعني يتكبر ولا غضب ولا يعني يحس روحه يعني حسب اللي راه عنده يعني أنه أفضل من الناس، يتفكر بأنه خرج من مخرج البول مرتين، يعني مكان يخرج منه البول خرج منه الإنسان. طبعا هذا لا يعني أنه الإنسان غير مكرم، ولكن هذا كلام لمن موجه، موجه لمن؟ للإنسان المتكبر الذي يكفر بالله عز وجل. أما الإنسان المؤمن مكرم، ولقد كرمنا بني آدم. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. الإنسان خلق من نطفة ثم قدره. كيف قدره؟ يعني أطوار الإنسان. أول حاجة نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يعني الإنسان يمر بمراحل، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يتكون عليه العظام إلى غير ذلك ثم يصير جني. فالإنسان يمر بمراحل، فهذه معنى الآية. فقدره يعني قدر أطوار، أي من حال إلى حال. من نطفة خلقه النطفة الأولى ثم قدره يعني أطوار مراحل، ثم السبيل يسره. إذن ما معنى السبيل؟ كلمة سبيل، السبيل هي الطريق، يقال ابن السبيل. شكون هو ابن السبيل؟ يعني ابن الطريق، يعني في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. شكون هو ابن السبيل؟ ابن الطريق. وقال الله عز وجل سبل السلام. ما معنى سبل السلام؟ يعني طرق السلام. إذن السبيل في اللغة هو الطريق. إذن ثم السبيل يسره، أي سهل يعني يسر له طريق الخروج من بطن أمه. يعني كيف يعني هذا الجنين يعني وهو يعني خلق يعني كيف يخرج من بطن أمه، يعني لولا أن الله يسر له ذلك، يعني ما كان لا أطباء ولا أي شيء. وتلقى أحيانا يعني بعض الأجنة قبل الولادة يعني يديروا يعني يديروا فحص يشوف، يقول لك هذا الجنين يعني مستحيل يخرج، ولكن الله سبحانه وتعالى ييسر له الخروج ويحول يتحول هذا الجنين ويخرج بسهولة. فالمهم هذه فقط تكفي الإنسان أنه دليل على أن الله خلقه. ثم السبيل يسره، أي الله عز وجل يسر له طريق الخروج من بطن أمه. ثم السبيل أي الطريق يسره، يعني يسر له الخروج من بطن أمه. ثم أماته، يعني شوف المراحل، نطفة ومن بعد يمر مراحل، بعد يتكون يولي جنين ومن بعد يخرج من بطن أمه ويعيش في الدنيا ومن بعد يموت. هذا هو الإنسان، إنسان نطفة ومن بعد يخرج من بطن أمه يعيش في الدنيا ثم يموت. ثم أماته، شكون الذي يميت؟ هو الله عز وجل، هو المحيي والمميت. ثم أماته أي قبض روحه فأماته، طبعا يديله سبب، لابد من أسباب. ثم أماته فأقبره، أي كيف أقبره؟ أي صيره ذا قبر، أي جعله في قبر. فأقبره يعني هذا الإنسان كيموت، يعني يحفره القبر ويدفنه. ثم صيره يعني جعل له قبر. والقابر هو الدافن، القابر شكون هو؟ القابر الدافن. والمقبر كنقول القابر يعني اللي يحفر ويدفن الميت، هذا يسميه القابر. أما المقبر هو الله عز وجل الذي أمر عباده أن يقبروه بعد وفاته فسيره ذا قبر. إذن هذه معناها فأقبره، فالله عز وجل هو المقبر والإنسان اللي يدفن هو القابر. وهذا فيه نعمة الإنسان، فيه نعمة الإنسان، يعني تخيل أن الإنسان يعني لا يدفن، يعني يخليه في الأرض مثل الحيوانات، كيف يولي الإنسان هذا؟ يعني يولي جيفة تأكله الكلاب والسباع والطيور، ولكن من فضل الله عز وجل أن يعني أرشد بني آدم، وهذه أول خطوة كندها. قابيل هو اللي قتل خوه هابيل، قابيل هو اللي قتل، فلما قتلوا قال كيف هم، فالله سبحانه وتعالى بعث له غراب ووقعت له القصة هذيك، أحفر فقابيل أحفر ودفن خوه، الله سبحانه وتعالى هو الذي أرشده لذلك وقاسي بني آدم. ولكن هناك بعض البشر خرجوا عن هذا، هذا هو الأصل، يعني احنا بنو آدم وأول واحد مات هو هابيل، ولما مات يعني دفن تحت التراب، هذا هو الأصل في بني آدم. ولكن الهنود والمجوس وكذا وش يديروا؟ يحرقونه، يحرقوه ويصير يعني رماد، هذا خروج عن الأصل، عن البشرية. وإلا الأصل في الإنسان أنه يدفن تحت التراب. ثم أماته فأقبره. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال ثم أماته فأقبره، ولم يقل ثم أقبره. وش نفق بين فأقبره ثم أقبره؟ كان فق، لأن فا تفيد الترتيب والتعقيد، يعني مباشرة تقول له، يعني تقول له أذن تصلي فتصلي مباشرة، دخل الوقت فتصلي، يعني تعقيب. أما ثم تفيد الترتيب فقط، ممكن مع التراخي، مثل قوله تعالى ثم بعث الله يعني عيسى، ثم أرسلنا يعني الآية، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل عيسى ثم عيسى ثم محمد، إيش حاكم بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يعني قرون، ولكن قال ثم يعني ثم تفيد الترتيب، يعني واحد مرة واحد، ولكن مش لازم يكون مباشرة، قادر يكون يعني بعد قرون، يعني أرسل الله عيسى ثم محمد، نقولوا فمحمد لا ما تجيش، لازم تفيد الترتيب. ولذلك الإنسان كيموت يدفن مباشرة، لازم الإنسان يعجل، هذا هو الأصل، يعني كيموت الإنسان لازم يدفن مباشرة، غير يموت قبل يغسل ويكفن ويدفن، إلا إذا كان وقت الصلاة يستناو باش يحضروا الناس يصليوا عليه، أما يستناو يومين ولا ثلاثة أيام لا. إذا كان إنسان مولا خير نقدموه، إذا كان شر نتهنوا منه كما جاء في الحديث، إن كانت خيرا تعجلون به فخيرا تقدمونه، وإن كان شرا فتبعونه عن أظهركم، حتى يكون إنسان رفض الجنازة يسرع يهرول مش يجري وإنما يفارق. فالمهم ثم أماته فأقبره، يعني تفيد التعقيب. ثم إذا شاء الله عز وجل أنشره، كلمة أنشره مأخوذة من ماذا؟ النشر، كما نقول البعث والنشور، يعني البعث من القبور والنشور يعني من القبر، يقال أنشر الله الميت أي أحياه، النشر هو إحياء، والبعث يعني القيام من القبور، إذن أنشره معناها أحياه، أنشره أي أحياه. ثم إذا شاء أنشره، ما معنى أنشره؟ أكم آية. ثم إذا شاء أنشره أي أحياه، الله سبحانه وتعالى بعد الموت، إذن النشور بيد الله، إذن البعث والنشور بيد الله. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره، كلا قلنا كلمة كلا كلمة ردع وزجر، أي ليس الأمر كذلك، لما يقضي ما أمره. فهذا الإنسان لما، كلمة لما ماذا تفيد؟ لما يعني ماذا تفيد كلمة لما؟ يعني مشددة، أي لم كلا، يعني لما، يعني لم يحل الأمر بعد، تقول لما يأتي بعد، يعني يسقسك على واحد يقول لك جاء مثل خوك، يقولوا لما يأتي بعد، يعني مازال ما جاش، لما يأتي بعد. وهذه من الجواز تجزم في أمره، لما يقضي ما أمره، أي لم يؤدي ما فرض الله عليه من الفرائض، كلا أي لم يؤدي هذا الإنسان ما أمره ربه عز وجل من الأوامر، يعني ما أمر، يعني واجبات فرائض. وكان ابن عباس يقول لما يقضي ما أمره، أي لم يفي بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم، يعني إنسان يعني كل بني آدم يعني البشر كانوا في صلب آدم. والله سبحانه وتعالى أخذ عليهم ميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني من ظهر آدم، من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذا هو الميثاق: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. خلاص شهدوا الفطرة. فالإنسان لما يخرج للدنيا يعصي الله عز وجل، فلم يفي بالميثاق، لما أي لم يؤدي ولم يفي بالميثاق. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الإنسان يشوف غير الطعام تاعه. أذكرنا الآية الأخرى، الإنسان يشوف الأصل تاعه ويشوف كيف الله سبحانه وتعالى خلقه والأطوار اللي مر بها وكيف خرج من بطن أمه. الآن فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر الإنسان كيف خلق الله له الطعام. يعني أول حاجة كيف الإنسان يعني يأخذ الحليب من أمه، يعني كيف هذا الإنسان جنين يعني ما عندهش عقل، مازال عقل ما نضجش، وكيف ربي يسر له التدين ويرضع الحليب هذا، وإذا كان شبع يعني يتوقف، يعني كيف هالجنين يعرف باللي جوع وبعد ذلك يأخذ الحليب من أمه ومن بعد يتوقف. إذا كان الجنين هذا وكان يبقى غير يأخذ الحليب يحل يعني التخمة ممكن يموت، ولكن الله سبحانه وتعالى هذا الجنين يعني دلوا أسباب أنه كيش لا يتوقف وحده. فلينظر الإنسان إلى طعامه ثم كذلك الأكل، يعني يسر له، وكذلك من الحكمة ومن إعجاز الله أنه الجنين ما عندهش أسنان، لو كان يعني الإنسان يخلق بالأسنان ما يقدرش يعني يرفع من أمه، وإنما الأسنان يبقاه حتى يلحق باش يولي يأكل. فهذا كله من دلائل خلق الله عز وجل. ثم الطعام، يعني الله سبحانه وتعالى يسر له الأكل يعني الهضم والمعدة، وشوفوا يعني المعدة فيها يعني مادة، هذه المادة يعني لو كان يخرجوها المادة هذه تفرز، يعني تخرج واحد المادة، لو كان هذه المادة يعني يخرجوها من الإنسان يديرها يعني ممكن في الحجرة تذوب، يعني مادة ولكن في بطن الإنسان ما تدير والو، فهي كي تلحق لها المواد يعني تفرزها وتذوبها وتحولها في نفس الوقت. يعني هل الإنسان يعني وحده خلق هكذا عبث؟ مستحيل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وكذلك الإنسان يشوف يعني الطعام كيف يدخل وكيف يخرج، الطعام كيف يكون وكيف يتحول وكيف يمشي في جسم الإنسان الدورة الدموية. يعني الإنسان كي يأكل يعني كيف الأكل يلحق اليد، بأي طريقة؟ يعني عن طريق الدورة الدموية، يعني القلب ينبض فيمشي الدم هذاك ويدور في الدورة الدموية، وهذاك الدم يلحق للمعد والكبد ويأخذ الطعام هذاك يعني محول ويمشي في الدورة الدموية ينقل. هل الإنسان يعني يخلق نفسه؟ خلق هكذا الطبيعة تخلق هذا؟ مستحيل. وعن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضحاك ما طعامك؟ قلت: اللحم واللبن. قالوا: شنو الطعام تاعك؟ قالوا: اللحم واللبن. قال: ثم يصير الى ماذا؟ اللحم واللبن يعني كي تاكلوا وش يتحول، كيف يتحول الى ماذا يتحول؟ قال: الى ما قد علمت. قال: فان الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، يعني الإنسان يشوف الطعام كيف يكون، الطعام هذا يعني اللحم ناضج مطبوخ أو فاكهة تأكل ثم تتحول إلى فضلات فهذا مثال ضربه الله للدنيا. هذه الدنيا ثانية، الدنيا يعني تزين الإنسان يعني تفتنه، ولكن في الأخير ما كان والو، يموت الإنسان ويترك الدنيا هذه ويترك وراءه هذه الطروة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا، إنا صببنا الماء، الصب هو النزول من الأعلى، صببنا الماء المقصود به ماذا؟ المطر، أي إنا أنزلنا الغيث من السماء إنزالا صبا، يعني صبه من الأعلى صبا. ثم فتقنا، يعني ثم شققنا الأرض شقا، أي فتقنا الأرض فصدعناها بالنبات، الأرض يعني تكون يافة، ولكن يعني يدخل فيها المطر وينبت النبات ثم يخرج. يعني تخيل كيفها الأرض، يعني الإنسان ممكن الأرض يعني بصباعه ما يقدرش يحفر، أرض تكون يافة، ولكن يشوفوا هذه النبتة صغيرة يعني تخرج. شكون اللي يعني أعطاها القدرة على الخروج؟ الله سبحانه وتعالى. ثم شققنا الأرض شقا يعني للنبات، فأنبتنا فيها حبا، أنبتنا في الأرض، يعني شكون اللي أعطى النبات؟ يعني الماء واحد، المطر واحد، والأرض واحد، التراب واحد، ولكن النبات يختلف. الأرض يعني وحدة، ولكن تلقى احنا يعني شجرة تاع النخل، وهنا تفاح، وهنا تختلف، ولكن الأرض واحدة والماء واحد، صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. من الذي خلق ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فأنبتنا فيها حبا أي قمحا، الحب يعني القمح والشعير وسائر ما يحصد ويدخر، يعني الحبوب، الحبوب يعني التي تدخر وتحصد. فأنبتنا فيها حبا وعنبا، شوف هذه الأرض واحدة تخرج لنا الحبوب وتخرج لنا العنب، أي العنب، والعنب يعني معروف، وطبعا لا يسمى الكرم، وهذه من الأخطاء التي يقولها الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، يعني متسميش النبات كرم، فإن الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب، يعني العنب متقولوش كرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وكان اللي يسب الدهر ويبدأ يلعن في الدهر ويلعن في الحياة، لا، اللي يسب الدهر يجوزش، فإن الله هو الدهر. والحديث في صحيح الجامع، كذلك رواه البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن، الكرم هو قلب المؤمن. إذن لا تطلق الكرم على العنب، حتى على الكرم يجوز، يعني يسمى باسمه، أما كلمة الكرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. ما هو القضب؟ هو القت والعلف، سمي بذلك لأنه يقضب، أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة، يعني العلف القضب. لماذا سمي قضب؟ لأنه يقطع، أي يقضب يعني يتنحى يقطع، فسمي قضب. إذن وقضبا أي العلف، العلف والقت أي ما يعلف. فهو القبض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبضا. وهذا القتل والقبض هو يعني تعلق به الدواب، يعني في الغالب يعطى للدواب حيوان. وزيتونا ونخلا، كل هذا الله سبحانه وتعالى من خلق الله عز وجل. وزيتونا ونخلا، الزيتون معروف، ونخلا معروف، أشجار النخيل. وحدائق غلبا، وحدائق غلبا، ما معنى حدائق؟ بساتين. غلبا يعني حدائق أحيط عليه من نخيل وشجر، يعني بستان كيولي فيهم مملوء بالأشجار ومملوء بالنبات، أشجار كثيرة، يولي غلب. وهو جمع أغلب، وهو غليظ الرقبة من الرجال، يعني رجل، يعني إنسان عنده رقبة غليظة، يقال له أغلب، أي رقبته غليظة. إذن حدائق غلبا معناها أشجار، يعني حديقة فيها بساتين غلاظ، فيها أشجار غلاظ، يعني تلقى أحيانا بستان يعني ثرى، حديقة ثرى فيها أشجار قليلة صغيرة، ولكن البستان كي يكثر واللي فيها أشجار كبيرة وضخمة يقال له حديقة غلبة، يعني مملوءة بالأشجار الغليظة، هذه معناها غلبا، أي أشجار غلاظ. حدائق غلبا، أشجار ماذا؟ غلاظ. إذن بستان غلب معناه حديقة مملوءة بالأشجار الغليظة. قال الله عز وجل: إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا الحبوب وعنبا وقضبا، القضب هو ما يعلف العلف، وقضبا وحدائق غلبا يعني بساتين فيها أشجار غليظة كبيرة. وفاكهة وأبا، الفاكهة معروفة، وأبا الأب هو ما تأكله البهائم من العشب، يعني عشب البهائم، يعني كل ما يأكله البهائم حيوانات يسمى الأب. وفاكهة الفواكه، وأبا الأب هو العشب الذي تأكله البهائم. متاعا لكم ولأنعامكم، أي أنبتنا هذه الأشياء. لماذا الله سبحانه وتعالى أنبت هذه الأشياء؟ يعني هل يعني جت وحدها طبيعة أنبتتها؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي استخرجها. إنسان كي يشوف يعني النبات كي ينبت، فهذا دليل على قدرة الله عز وجل وأن هناك خالق. فهذه الأشياء هي متاع لنا، متاع الإنسان من بني آدم. ولأنعامكم أي الأنعام، والأنعام تطلق على ماذا؟ على ثلاث أشياء: الأنعام، البقر والإبل والغنم، هذو الثلاثة هذو يسموا أنعام. إذن الأنعام الإبل، والإبل هو الذكر تاعه، الجمل والأنثى الناقة، ويسمى يعني بعير، هذا الإبل. الثاني البقر، البقر يعني الذكر والأنثى. والغنم، الغنم يعني الضأن، يعني الخروف والمعز، الضأن هو الخروف والمعز المعز. إذن هذا الثلاثة هذم تطلق عليها الأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، يعني لما ذكر الله عز وجل أمر المعاد حتى يتزود الإنسان بالأعمال الصالحة، ذكر الله عز وجل يعني يوم القيامة، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر الدنيا مش فيها نبات والمتاع وكذا، ثم ذكر يوم القيامة باش الإنسان يعني يستعد، وحتى يجعل هذه الأمور المنافع يجعلها من أجل الآخرة. والصاخة، ما معنى الصاخة؟ هي لغة يعني الصيحة، الصيحة هي الصاخة، وهي النفخة الأولى أو الثانية. طبعا النفخة في الصور كان نفختين، النفخة الأولى ينفخ إسرافيل في الصور كما جاء في الحديث، يعني إسرافيل حان جبهته ووضع يعني على الصور على النوق هذا، يعني مستعد الآن، مستعد ينتظر الأمر. النفخة الأولى معناها انتهاء الكون، كي يسمع الصيحة الأولى الناس يموتون. والصيحة الثانية، النفخة الثانية، الصيحة الثانية هي قيام الناس من قبورهم. إذا قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، إذا الصاخة هي الصيحة الأولى أو الثانية اللي بعدها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، الثانية، الثانية. إذا الصيحة الثانية عندما ينفخ في الصور، النفخة الثانية، فيقوم الناس من قبورهم ومن شدة الهول حتى الأم تترك الرضاعة تحت، ويفر الإنسان من أبيه، من أقرب الناس إليه. يوم يفر المرء من أخيه، يعني أخوه، وأمه، الأم تاعه، وأبيه، الأب تاعه، وصاحبته، وصاحبته أي زوجته، صاحبته يعني صاحبه الرجل، وصاحبته يعني زوجته، وبنيه أي أولاده. يقول نفسي نفسي، كل واحد يحوس على نفسه، وحتى الإنسان من شدة الهول يولي يعني لو كان يستطيع يفدي بابنه، يعني يوليده يفديه، يدخله للنار ويخرج هو يفديه. الأم لو كان يعني يوم قيامة عندما تكون في النار، يعني يقولها تفدي بابنك تفدي به، يعني تديره في النار وتخرجه من شدة العذاب والهول. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ يعني لكل إنسان، المرأة، المرء يعني إنسان، لكل امرئ منهم يعني من الناس يومئذ يوم القيامة شأن يغنيه، أي أمر يغنيه وشغل يشغله عن غيره. يعني كل واحد يولي مشغول يهتم بنفسه أنه ينجو من عذاب الله، ويحوس أنه فقط ينجو من عذاب الله. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا كما قال عز وجل، يعني ما كاش اللي ينفع الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم قيامة حفاة، يعني بدون أحذية، بحذاء، عراة، يعني بدون لباس كما خلقهم الله عز وجل، عراة غرلا أي غير مختن، غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء يعني قام على بعض عراة ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر يا عائشة أشد من ذلك من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه مسلم. يعني ما شاء الأمر أنه الإنسان ينظر الآخر ولا المرأة تنظر ولا ينظر المرأة عارية، الأمر أشد من ذلك. يقول لي يعني الأمر تاعه مشغول بعذاب الله، يحوس ينجو من عذاب الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت امرأة: أينظر بعضنا إلى عورة بعض؟ قال: يا فلانا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حديث صحيح ترمذي. وجوه يومئذ مسفرة، لذلك اليوم يوم القيامة ينقسم الناس إلى قسمين، الناس ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول: وجوه يومئذ، أي يوم قيامة، مسفرة أي مشرقة مضيئة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة يعني تنظر إليه، تشوف وجهه الابتسام، ويعني الاصفرار يعني من النظرة، مشرق. وجوه يومئذ مسفرة يعني مضيئة، ضاحكة مستبشرة، يعني المؤمنين لما يعرف بأنه نجا من عذاب الله يولي مسرور يضحك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء اقرأوا كتابي، يعني من شدة الفرح يولي يروح للناس يقول لهم اقرأوا، كما الإنسان اللي ينجح في الامتحان يروح يسمع الناس. فما بالك يوم القيامة، يعني النجاح الأعظم هو النجاة من عذاب الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلما يعطله كتابه بيمينه هاء اقرأوا كتابي، يولي يعني مسرور ضاحكة مستبشرة. ووجوه، القسم الثاني: ووجوه يومئذ عليها غبرة. ما معنى غبرة؟ أي غبار ودخان، يعني وجوه الكفار من شدة الهول والعذاب وحر جهنم كأن على وجوههم دخان. يعني وهذه يعني في الدنيا الناس يعبر عليها، يقولوا الإنسان يعني راه مدخن، يعني وجهه يعني كحل من شدة الغضب، ومن شدة يعني الإنسان يخاف يعني يمرض وكذا، كأن في وجهه دخان. وجوه يومئذ عليها غبرة، غبار ودخان. ترهقها قترة، تغشاها كسوف وسواد وذلة وشدة. والقطر في كلام العرب هو الغبار، ترهقها قترة، قترة كذلك الغبار. وجوه يومئذ عليها غبرة أي دخان، ترهقها يعني هذه الوجوه تغشاها، تغشاها قترة، والقترة هو الغبار. أولئك هم الكفرة الفجر، والعياذ بالله، هؤلاء هم الكفار الفجر، يعني الفجار الفاجر، وهو الذي يكثر من المعاصي، الفجار الذين يكثرون معاصي. فهؤلاء القسم الثاني هم الكفرة الفجر الفجار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يقينا من عذاب النار، وأن يجعلنا مع الملائكة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.